إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. سيداتي وسادتي، أسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. نرافق الآن حسين سعيد في جولة إخبارية للشؤون العراقية والدولية من استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وإليكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. دعا مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي موفق الربيعي إلى ضرورة دعم مفوضية النزاهة التي وصفها بأنها ركن من الأركان التي يقوم عليها العراق الجديد. وطالب الربيعي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول لمفوضية النزاهة إلى تطوير قانون المفوضية لمواجهة الفساد الإداري الذي ينعكس على الأمن الوطني، ودعا إلى فضح المسؤولين المتورطين في سرقة أموال الشعب العراقي سواء في العهد الصدامي أو بعد سقوطه. في غضون ذلك، أعلن ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء أن أمين بغداد علاء التميمي نحي من منصبه، لكنه لم يشأ توضيح أسباب ذلك، وقال إن المجلس البلدي اختار جابر العيساوي أمينا جديدا، لكن القرار لم يصادق عليه رسميا بعد. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن التحدي الأول بالنسبة للحكومة هو مواجهة الفساد المالي والإداري في العديد من المرافق الحيوية في الدولة، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن مافيا الفساد في العراق لا تقل خطورة عن الشبكات الإرهابية فيه. وأعرب كبة عن أسفه لتورط مسؤولين كبار في منظمة الأمم المتحدة في عمليات فساد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، متوقعا كشف المزيد من عمليات الفساد لمسؤولين كبار في منظمات اشتغلت في العراق ضمن هذا البرنامج. أشار بيان للقوى متعددة الجنسيات أن وحدة مشتركة من مشاة البحرية الأمريكية والقوات العراقية اكتشفت 5 عبوات ناسفة كبيرة موضوعة ضمن مسافات متقاربة على قارعة الطريق في منطقة الحقلانية. وأوضح البيان أن العبوات كانت تتألف من كميات كبيرة من القذائف المدفعية والعبوات المحلية الصنع، وأنه تم تدميرها بالكامل دون وقوع أضرار في صفوف القوات المشتركة أو المدنيين أو الممتلكات. وأكد البيان استمرار عملية الضربة السريعة غرب العراق للقضاء على معاقل المتمردين والإرهابيين الأجانب في مناطق حديثة والحقلانية وبروانة. قتل 3 عراقيين وأصيب نحو 32 بجروح متفاوتة نتيجة انفجار سيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط بغداد اليوم. وأعلن مصدر في الشرطة أن الضحايا والمصابين هم مدنيون عراقيون، ولم تكن هناك أي دورية أمريكية أو عراقية في المنطقة لدى وقوع الانفجار، كما دمر الانفجار عددا من السيارات المدنية. اعتصمت نحو 400 امرأة يمثلن منظمات نسائية مختلفة اعتصمن في ساحة الفردوس ببغداد بهدف توجيه رسالة إلى قادة الأحزاب والكتل السياسية العراقية وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تطالب بعدم تهميش دور المرأة وتثبيت حقوقها في الدستور العراقي الدائم. وهذا هو الاعتصام الثاني الذي تنظمه الحركة النسوية العراقية في نفسه، الذي شهد اعتصاما مماثلا في أواسط الشهر الماضي. قالت تقارير من مدينة السماوة أن الدكتور عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية ومبعوث رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري التقى محافظ المثنى محمد علي الحساني، كما أجرى مشاورات مع وفد يمثل وجهاء المحافظة الذين قد قدموا له لائحة باحتياجات أبناء المحافظة والمطالب التي دعتهم إلى التظاهر من أجلها، وأهمها تدني الخدمات العامة وقلة المشاريع. ومن جهة أخرى، عقد مجلس محافظة المثنى اجتماعا طارئا لحسم قضية إقالة المحافظ بحضور 23 عضوا، ونقل عن رئيس المجلس محمد الزيادي أن 16 عضوا وافقوا على قرار إقالة المحافظ، فيما عارضه اثنان وانسحب بقية الأعضاء قبيل انعقاد الجلسة التي جرت بحضور مبعوث رئيس الوزراء. أعلن رئيس السلفادور أنطونيو ساكا أنه لن يسحب من العراق الوحدة العسكرية السلفادورية العاملة ضمن القوات المتعددة الجنسيات. وكان رئيس السلفادور أعلن مؤخرا أن كتيبة جديدة من 380 جنديا سلفادوريا ستتوجه إلى العراق يوم الخميس المقبل. أطلع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أعضاء مجلس حكام الوكالة اليوم على بدء إيران نشاطاتها التحويلية في منشأة أصفهان، موضحا أنها استأنفت نشاطاتها عقب نصب الوكالة كاميرات مراقبة في المنشأة. ونفى البرادعي ما قيل عن أن إيران أزالت الأخدام عن المنشآت، مؤكدا أن هذه الأخدام لم تمس. هددت إيران اليوم بأنها ستكون في حل من كافة تعهداتها إذا ما تعرضت منشآتها النووية لضربة عسكرية، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي هجوم عسكري محتمل. ونقلت تقارير عن وزير الدفاع الإيراني الأميرال علي شمخاني أنه في اليوم الذي تتعرض فيه منشآت بلاده النووية إلى تهديد عسكري، فأن طهران ستكون في حل من كافة التزاماتها النووية. مستمعين الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي ستغطي أحداثه ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. من العناوين الرئيسية: مسؤولان سابقان في الأمم المتحدة يواجهان اتهامات بممارسات فساد، والولايات المتحدة قد تزيد من عدد قواتها في العراق في فترة الاستفتاء والانتخابات. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قد يواجه المسؤول السابق عن برنامج النفط مقابل الغذاء في الأمم المتحدة اتهامات بممارسات فساد بعد أن نشرت لجنة أنشأتها المنظمة الدولية تقريرها الثالث عن نتائج تحقيق أجرته على هذا الصعيد، وقالت أن لديها أدلة على وجود مثل هذه الممارسات. يوم الاثنين نشرت اللجنة التقرير حيث أشارت إلى أن المسؤول السابق عن البرنامج بنان سيفان حقق فوائد شخصية من برنامج النفط مقابل الغذاء، ثم أوصت برفع الحصانة الدبلوماسية عنه. التقرير ذكر أن سيفان تلقى رشاوى قيمتها حوالي 150,000 دولار مقابل تخصيص عقود لشركة نفط أفريقيا والشرق الأوسط لصاحبها المصري فخري عبد النور، وهو قريب لأمين عام سابق للأمم المتحدة هو بطرس غالي. يذكر أن سيفان قدم استقالته من الأمم المتحدة، غير أنه أنكر هذه الاتهامات واتهم الأمين العام كوفي أنان بالتضحية به كما ورد على لسان محاميه. الاتهام نفسه وجه إلى مسؤول آخر في الأمم المتحدة أقر بقبوله تسلم مبلغ مليون دولار في شكل رشاوى من جهة متعاقدة مع المنظمة الدولية. المسؤول هو ألكسندر ياكوفليف من أصل روسي، وهو أول مسؤول في الأمم المتحدة يواجه تهما جنائية لها علاقة بفضيحة الفساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ياكوفليف سلم نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك بعد أن أصدرت لجنة التحقيق المستقلة تقريرها الثالث عن هذا الموضوع. اللجنة دعت إلى إجراء تحقيقات جنائية مع هذين المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة. بعد نشر التقرير بأقل من ساعة واحدة تم تجريد ياكوفليف من حصانته الدبلوماسية ثم احتجازه، وكان قد استقال من الأمم المتحدة في حزيران الماضي. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قال أن حصانة بينون سيفان المدير السابق لبرنامج النفط مقابل الغذاء سترفع أيضا. لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة للنظر في ممارسات الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء عقدت مؤتمرا صحفيا بعد نشر تقريرها الثالث، ويرأس هذه اللجنة بول فوكر الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد قال:
إن تحقيق اللجنة في نشاطات السيد ياكوفليف المتعلقة بالبرنامج بما في ذلك دوره كمسؤول عقود فيما يتعلق بالعقد مع شركة كوتكنا التي كانت تشرف على البضائع الإنسانية التي تدخل العراق في عام 1998 ما يزال مستمرا.
مارك مالاوش براون وهو مسؤول شؤون الموظفين في الأمانة العامة للمنظمة الدولية قال أن قضية ياكوفليف تؤكد مرة أخرى ضرورة إدخال إصلاحات في الأمم المتحدة. يذكر أخيرا أن لجنة التحقيق المستقلة ستصدر تقارير أخرى عن ممارسات الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء في شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لزيادة عدد قواتها في العراق بهدف تحسين الوضع الأمني خلال استفتاء تشرين وانتخابات كانون الأول المقبلين. الناطق بلسان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أشار يوم الاثنين إلى أن عدد القوات الأمريكية رفع خلال فترة الانتخابات في كانون الثاني الماضي، ثم ما لبث هذا العدد أن عاد إلى وضعه الطبيعي في الأسابيع اللاحقة. الناطق لورنس ديريتا قال: من المعقول جدا أن نفترض أننا سنفعل الشيء نفسه في فترة الانتخابات الجديدة، غير أنه أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن، كما لم يحدد حجم الزيادة المحتملة. كان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا علنا عن احتمال خفض في عدد القوات الأمريكية في العراق العام المقبل مع اقتراب العراقيين من إنجاز وضع الدستور الجديد ومع اقتراب موعد الانتخابات في كانون الأول المقبل. في هذه الأثناء تقوم الإدارة الأمريكية بتدريب القوات العراقية وتطويرها تمهيدا لتسلم هذه القوات مهاما أمنية وتحمل مسؤولية الوقوف في وجه التمرد. في الشهر الماضي قال الجنرال جورج كيسي كبير قادة قوات التحالف أنه لو سارت الخطة كما يجب سيكون في الإمكان تخفيض عدد القوات بحلول ربيع وصيف العام المقبل. لم يحدد كيسي عدد القوات التي قد تغادر العراق، غير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية حسب تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكروا أن هذا العدد قد يصل إلى 20 أو 30 ألف رجل، أي أن عدد القوات التي من المفترض أن تبقى هو 100 ألف رجل. على صعيد قوات التحالف أيضا قال رئيس السلفادور أنطونيو ساكا أن بلاده قد تسحب قواتها من العراق بنفس المعدل الذي ستسحب به الولايات المتحدة قواتها. ما زلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. جاء في بيان أصدرته منظمة الأغذية والزراعة الدولية في روما الفاو أن الحرب في العراق دمرت صناعة الحبوب وعرضت التجهيزات الغذائية المحلية إلى الخطر، ثم دعت المنظمة إلى تقديم المساعدات إلى العراق بهدف إعادة تأهيل الحقول والمزارع. المنظمة ذكرت أن الحاجة المالية تصل إلى حوالي 5 ملايين ونصف المليون دولار بهدف مساعدة الوزارة العراقية على إصلاح صناعة الحبوب التي دمرتها العمليات القتالية وأعمال السلب والنهب. بيان منظمة الفاو أشار إلى أن العراق لا يتمكن حاليا إلا من تغطية 4% فقط من حاجته المحلية إلى الحبوب اعتمادا على إنتاجه المحلي. كما أشار التقرير إلى أن نوعية هذا الإنتاج ليست عالية. الفاو حذرت أخيرا من أن عدم اتخاذ إجراء سريع قد يؤدي إلى وقوع شحة في الحبوب في المستقبل القريب، الأمر الذي يؤثر على أمن البلاد الغذائية. منظمة الأغذية والزراعة الدولية تهدف في مشاريعها إلى تبديل المباني والمعدات الحالية المستخدمة في الزراعة وتطوير سياسة إنتاج الحبوب الوطنية ووضع قوانين جديدة في هذا المجال. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تجيب لكن وردا لا يذبل ولا يطيح صحيح البيت ما بي حديقة ولا مراجي لكن ورد حبنا لا يذبل ولا يطيح حديقتنا تصافي وراحة بال صافي حديقتنا التصافي محبة وقلب صافي كنزع الخالي اشتسلينا لحالي كنزع الخالي اشتسلينا لحالي اشتسلينا لحالي وانا على قد حالي اشتسلينا لحالي وانا تعبان حالي شي وصلني يمكم وانت حوال اهلكم شي وصلني يمكم وانت قصور اهلكم تسد عيني الليالي تسد عيني الليالي تسد عيني الليالي تسد عيني
سيداتي وسادتي تعود من جديد الزميلة ميسون أبو الحب لتستعرض لنا الملف الأمني في بغداد وعدد من المحافظات.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل عدة أشخاص وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة في منطقة قريبة من ساحة الطيران وسط بغداد. في الوقت نفسه تستمر الهجمات على القوات العراقية كما حدث في بعقوبة هذا اليوم. هذا الخبر وتفاصيل أخرى في التقرير التالي.
تعرضت دولية للشرطة العراقية صباح اليوم الثلاثاء لهجوم من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة بعقوبة في تقاطع مصرف رافدين بعقوبة، حيث فتحت المجموعة المهاجمة النار من أسلحة رشاشة على دولية للشرطة العراقية، وأسفر كما صرح مصدر أمني عن مقتل أحد أفراد دولية الشرطة وجرح ثلاثة آخرين بينهم مدني. كما سمع ليلا أصوات انفجارات قوية لمدافع حاون وإطلاق نار كثيف من مناطق غرب عقوبة، كما تعرضت بساتين وأحياء بالقرب من الهاشميات والحديد لقصف بالمدفعية الثقيلة. ومن جانب آخر شن مسلحون هجوما على عدد من المحلات التجارية التي تتعاطى بيع الخمور والمشروبات الكحولية وسط مدينة بعقوبة، وأسفر الهجوم الذي تم تنفيذه بواسطة رمانات يدوية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح لم يتسنى التأكد من هويته. على صعيد آخر قتل ثلاثة وجرح خمسة آخرين في هجوم مسلح على سيارة كانت تقل زوار عراقيين لزيارة العتبات المقدسة في إيران، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين في طريق المقدادية خانقين مقابل إمام ويس. كما قامت قوات أمنية عراقية بمداهمة مناطق في قضاء المقدادية واعتقلت أشخاص يشتبه بتنفيذهم عمليات مسلحة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
واصلوا ملف العراق الأمني. في الموصل تستمر حملات ملاحقة مشتبه في كونهم إرهابيين وقد تم العثور على مخابئ للأسلحة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
دمرت ثلاث سيارات كانت تستخدم من قبل جماعات مسلحة مصنفة على الإرهاب، دمرت على يد السلاح الجوي الأمريكي في أحد الأحياء في الضاحية الشرقية للموصل وقتل ركابها في الحال، وفي حي آخر قتل اثنان آخران من العناصر المصنفة على الإرهاب. وفي منطقة أخرى باسم مدينة الزهور تقع في الضاحية الشرقية أيضا للموصل تم العثور على مخبأ للأسلحة ضم أسلحة خفيفة وقنابل يدوية وإطلاقات كثيرة إضافة إلى متفجرات. أما في منطقة باسم جراج الشمال تقع على طريق خارجي يقود إلى محافظة أربيل اعتقلت الشرطة العراقية المحلية أربعة أشخاص من العناصر المصنفة على الإرهاب كانوا داخل السيارة من نوع برازيلي يرومون تفجير الجراج المذكور بالسيارة تلك والتي كانت مفخخة. في الضاحية الغربية للموصل وفي منطقة البورصة. عثرت قوات الحرس الوطني العراقي والشرطة العراقية على مخبأ آخر للأسلحة وصف بالضخم، ضم العشرات من قطع الأسلحة وبمختلف الأنواع. وفي حي باسم النور قامت مروحيات أمريكية لقصف مواقع كان مسلحون مجهولون قد اتخذوا منها قواعد لشن الهجمات على القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية، ولم تعرف حصيلة المواجهات بين الجانبين إلى الآن. من جانب آخر شهدت الموصل حادث اختطاف طال ثلاث بنات في حي باسم القدس بتهمة عمل أخوة لهن بصفة موظفين في محافظة الموصل. هذا وشهد الموصل أيضا وبلدة اللعفر كذلك خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الثلاثاء وليلة أمس اعتقالات بحق العناصر المصنفة على الإرهاب ومداهمات لدور المشتبه بهم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
قتل اثنان من موظفي نفط الشمال في منطقة الفتحة جنوب غربي كركوك ونجا أحد القضاة من محاولة اغتيال. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قال مصدر مسؤول في قوة حماية المنشآت النفطية أن مسلحي مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة صهريجا لنقل النفط في منطقة الفتحة فقتلوا اثنين من الموظفين على حد قوله، ولم يعرف الدافع وراء الهجوم ولا الجهة التي تقف ورائه. من جهة أخرى نجا القاضي ظاهر حمزة البياتي رئيس محكمة استئناف كركوك من محاولة اغتيال كانت تستهدفه صباح هذا اليوم قرب منزله في وسط كركوك، حيث قال مصدر من شرطة المدينة أن عضوة الناسفة انفجرت على موكل البياتي عندما كان متوجها إلى عمله، ولم يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا سوى أضرار مادية جسيمة بالمنازل القريبة وأعمدة الكهرباء. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
سيداتي وسادتي، لمزيد من الأخبار الأمنية ننتقل بكم إلى قضاء سوق الشيوخ التابع لمحافظة ذي قار، حيث تظهر العديد من عناصر الجيش العراقي المنحل مطالبين الحكومة بعدم استقطاع جزء من رواتبهم. مهدي الحسناوي والتفاصيل.
تظاهر الصباح هذا اليوم الثلاثاء في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية جمع من الجيش العراقي المنحل مطالبين الحكومة بعدم استقطاع جزء من رواتبهم. أفاد بذلك مصدر من هذه التظاهر وأضاف أن أغلب هؤلاء المتظاهرين هم من درجة نائب ضابط وقد استقطع من رواتبهم مبلغ 75,000 دينار، وقد تدخلت القوى الأمنية في محافظة ذي قار تلافيا لحدوث حالات الفوضى كما حدث مؤخرا في مدينة السماوة. وفي قضاء سوق الشيوخ أيضا حدثت معركة دامت 6 ساعات متتالية بين عشيرتي آل جويبر وآل رحمة، ولم يحدد لحد الآن حالات القتلى والجرحى في هذه المعركة. من جانب آخر كثفت شرطة محافظة ذي قار إجراءاتها الأمنية على الطرق الخارجية المؤدية لهذه المدينة، وتقوم مفارج من هذه الشرطة بتفتيش الحافلات الصغيرة والكبيرة والتدقيق في هويات المسافرين. هذه الإجراءات الأمنية الغاية منها للحد من تسلل العناصر المصنفة على الإرهاب. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا بكل خير وندعو الجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا بكم. بعد الاستئراد تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم أياد الجيلاني. ومن البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج عالم متحول في حلقة عن التغيير والتحول لدى الأفراد والمجتمع عبر لقاء أجراه نبيل الحيدري مع خبير في التنمية وتطوير القدرات والمهارات الفردية في عمان. وهناك حلقة من برنامج كل شي وكلاشي عن استعمالات حرف الدال في الألفاظ البغدادية، إعداد وتقديم ريام الجزائري.
وخلال ساعات بثنا سنتابع عددا من التقارير من مراسلين في بغداد والمحافظات العراقية، من أبرزها تقرير عن جلسة اليوم للجمعية الوطنية، ونقدم تغطية للمؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور ليث كبة حول استحداث وزارتين جديدتين. كما سنستمع إلى لقاء مع أمين بغداد الدكتور علاء التميمي حول أسباب احتلال محافظ بغداد لموقع الأمانة مع عدد من المسلحين. وهناك تقرير عن آخر مستجدات عمل لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم، وتقرير عن النظام الانتخابي في العراق، وتقرير جديد عن المرأة والدستور. ولا تنسوا اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج مو بعيدين. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل تحيات مخرج الفترة ديار بامرني. سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن إلى جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم برفقة أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. رئيس بعثة تقصي الحقائق العراقية يقول: لم نجد تجاوزا كويتيا على أراضينا. وأعلن أن الأزمة الأخيرة أثارها متضررون من ترسيم الحدود للحصول على تعويضات. لجنة التحقيق المستقلة تطلب مقاضاة مدير النفط مقابل الغذاء لتلقيه رشا. أكراد يتظاهرون في أربيل مطالبين بتثبيت حقوقهم في الدستور، والجعفري يؤكد: لا أطماع كويتية في أراضينا. سيداتي وسادتي، حول التجاوزات الكويتية المزعومة على الحدود العراقية، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط تقريرا خاصا لمراسلتها في الكويت إيمان لحمود، تنقل فيه تأكيد رئيس بعثة تقصي الحقائق العراقية التي زارت الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، موفدة من رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري، أنه وزميليه وجدوا أن العلامات الحدودية التي أقيمت إثر ترسيم الحدود بين البلدين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 833 موجودة في أماكنها ولم تتحرك. وأوضح خالد العطية أن الأنبوب الحديدي الذي شرعت في بنائه الحكومة الكويتية على طول الحدود مقام بكامله داخل الأراضي الكويتية على مسافة مترين بعد بداية هذه الحدود. وأضاف أن في إنشاء هذا الأنبوب كإجراء وقائي لحماية أمن الحدود بين البلدين هو تجربة مفيدة يمكن للعراق الاستفادة منها في حماية باقي حدوده من خطر المتسللين. مستمعين الأعزاء، وفي نشرة إيلاف على الإنترنت نجد اليوم مقالا بعنوان: تحفظ الأنظمة العربية من إدانة الإرهاب، للكاتب أسعد الخفاجي، يشدد فيه على أنه خير للحكومة بالاستناد إلى ملايين الشعب العراقي من كردستان وحتى صفوان أن تضع خطة حازمة وشجاعة للحد من الإرهاب وتجفيفه في مواطنه، أن توقف التعاون التجاري مع الدول التي ترعى الإرهاب أو تسكت عن جرائمه ولا تدينه علنا بوضوح ودون تحفظ. نحن لا نحتاج إلى الأعراب بقدر ما يحتاجون هم، بحسب الكاتب. ولدينا حدود مع تركيا التي تدين الإرهاب، فيمكننا التجارة عبر حدودها معنا، كذلك الكويت الشقيق. ولدى العراق منفذ آخر هو خليج البصرة يغنينا عن التوسل بالآخرين لمرور بضائعنا، فلما هذا الخنوع؟
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع أبرز ما نشرته اليوم الصحافة العراقية.
المطلع على الصحف البغدادية اليوم الثلاثاء يلاحظ استحواذ خبر تأجيل اجتماع القادة السياسيين ليوم أمس بسبب سوء الأحوال الجوية استحواذها على العناوين الرئيسة لهذه الصحف. فعلى الصفحة الأولى للصباح الجديد نقرأ: الطقس يرجئ لقاء القوى السياسية بشأن الدستور، وإجماع على مواصلة الاجتماعات اليومية لحين التوصل إلى اتفاق على المسائل العالقة. أما صحيفة الزمان بنسختها البغدادية فقالت: عاصفة رملية تؤجل عاصفة سياسية. هذا ومن جانب آخر، عرضت الصفحات الأولى لأغلب الصحف صورا لمسلحين وملثمين في مدينة السماوة والتي شهدت اضطرابات أمنية يوم أمس الأول. وإلى صحيفة المدى حيث نقرأ فيها: الجعفري يفيد مبعوثا خاصا إلى السماوة للتحقيق في أعمال العنف، أعضاء الجمعية الوطنية يطالبون بإعمار المدن المتضررة، وعائلة صدام تلغي توكيلات ممنوحة لمحاميين عرب وأجانب. ومن المدى إلى الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، فمن عناوينها: وزير الكهرباء محسن شلاش يعد الكهرباء اعتبارا من يوم غد 3 ساعات كهرباء مقابل 3 ساعات قطع، نظام جديد لتعديل رواتب الموظفين وتوحيدها بين الوزارات، وبسبب العواصف الرملية وفاة 4 مواطنين وإصابة 2800 وتوقف الرحلات الجوية. وفي الصباح أيضا يكتب سعيد عبد المهدي عن الأوضاع في مدينة السماوة مقالة جاء فيها: كلنا تحدث عن السماوة الهادئة، السماوة التي ستكون المحافظة الأولى التي تخضع للإشراف العراقي الكامل، أي أن القوات المتعددة الجنسيات ستغادرها، ومن ثم ستكون أول مدينة عراقية تعيش في ظل إدارة منتخبة شرعية بالكامل، أبناؤها أصحاب القرار الأوحد في هذه الإدارة، فلماذا حصل ما حصل؟ الإجابة الجاهزة أو المعروفة يقولها الكاتب هي أن ثمت فسادا ماليا وإداريا وسيطرة أبوية للأحزاب الإسلامية، لكن هذا الفساد منتشر في مختلف مؤسسات الدولة، ولم تكن التظاهرات العنيفة حلا في أي منها، ثم أن المتظاهرين ليسوا من خارج التيار الإسلامي العام نفسه، فهل هو صراع مصالح بين كتل إسلامية أم إنه فعل قد خطط له مسبقا؟ وأضاف الكاتب في مقالته: إن الحديث عن المدينة الآمنة في الوقت الذي كان يجب أن يكون دافعا لجعلها أنموذجا يحتذى به على مستوى إعادة بناء إعمار البنى التحتية صار دافعا لإهمالها. أهملت السماوة وما زالت معظم مدن الجنوب مهملة، وانشغلت القيادات الأمريكية في حرب الإرهاب ولم تضع في حساباتها أن الجزء الأهم في مكافحة الإرهاب ينطلق من إعادة بناء المدن المدمرة. البناء وحده سيكون حافزا حقيقيا وأكثر فاعلية من القوة العسكرية للمحافظات المضطربة، وذلك على حد تعبير سعيد عبد الهادي. من جانب آخر، تنشر جريدة الاتحاد لعبد الهادي مهدي مقالة بعنوان: العواصف الترابية وعواصف الصمت الحكومي. نقرأ منه هذا الجزء: خلال الساعات 48 الماضية اجتاحت البلاد عاصفة ترابية كانت شدتها في العاصمة انعدمت معها درجة الرؤية ووصلت إلى 0 حسب تقارير الأنواء الجوية. كما هو معلوم، عند حدوث مثل هذه العواصف أو العواصف الثلجية أو تساقط الأمطار بغزارة، فإن جميع حكومات العالم المتحضر لا وبل الحكومات المحلية تقوم بإصدار بياناتها لإعلان الموقف الرسمي وما تمليه الظروف للعالم. أما وضع حكومتنا، يضيف الكاتب، يبدو مختلفا عن حكومات العالم المتحضر، وكما هو تعاملها غير الجدي مع الملفات الأخرى يبدو أن تعاملها سوف لا يختلف مع هذه الحالة، ولا نتوقع أن يكون مختلفا خلال هذه الفترة التي تشهد العواصف الترابية. ويبقى الكلام لعبد الهادي مهدي كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
التغيير والتحول لدى الأفراد والمجتمع هو الموضوع المقدم على طاولة النقاش مع خبير التنمية والتطوير القدرات والمهارات الفردية في الأردن الأستاذ ماهر سلامة من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تهتم مؤسسات وجامعات وحكومات بموضوع التغيير الذي يطال الفرد وبيئته والمجتمع وحركته، حيث يعد التغيير حتمية تواجه الإنسان والمجتمع على حد سواء، مما يستوجب تأهيل الفرد وتطوير قدراته الذاتية على المواجهة والبناء عبر برامج وفعاليات تربوية وإعلامية وأكاديمية. وإذا ما صار من الميسور الاطلاع على تجارب المجتمعات والأفراد في إعداد تلك البرامج، فإن هناك خللا كبيرا في استيعاب هذه المهمات في مجتمعاتنا كواحدة من علامات الاختلاف في طريقة التناول، وليس بسبب الخصوصية والهوية الفكرية للمجتمع والتي يمكن أن تكون من حسنات التراث الإنساني لمجتمعاتنا. بعض الدراسات ترفع شعار: إذا أردنا أن نغير العالم علينا أن نبدأ بأنفسنا. وهذا هو مدخل حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، الذي يتناول موضوع التغيير وخطورته واستيعابه ومشكلة الأجيال واختلافها الأزلي، حيث نستضيف الأستاذ ماهر سلامة الخبير المتخصص في تنمية القدرات الشخصية الريادية. أدعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة هذه الحلقة. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
تشير دراسات المجتمع أن الإنسان عرضة على الدوام للتغيير. هناك تغييرات خارجية تبدو أنها تفرض علينا على حياتنا ونظامنا المعيشي والسلوكي، ربما هل نقاوم أم نستسلم؟ كيف نتعامل مع التغيير القادم؟
هذا السؤال كان يجب أن يعاد صياغته ويقال: لماذا لم نستجب للتغيير منذ زمن؟ التغيير كان لازم يكون جزء من كل لحظة من حياتنا، لكنه في مشكلة حقيقية في عالمنا، وهو أنه إحنا مرات بننتبه إلى التغيير بشكل متأخر، وبنصير نقلد الغرب وندعو للتغيير. الآن التغيير أصبح مطلب عندنا حقيقة، صار مطلب علينا أن نستجيب له، لأنه عدم الاستجابة للتغيير معناه أن نقف خلف الزمن. التغيير كالزمن سائر وماشي فيك أو بدونك.
هل هذا بسبب أنه العالم بدأ صغيرا وقريبا لبعضه بحكم عوامل الاتصال والتداخل في المعلومات وتقاربها؟
أبدا، التغيير مرتبط في المكان اللي أنت موجود فيه، في تغيرات الطبيعة اللي أنت موجود فيها، في المطر والصيف وتبدلات الصيف والخريف والربيع. يعني أنا بعتقد هذا السبب أنه في شعوب تقدمت في العالم أنها استجابت لمنطق التغيير في مكانها، وفي شعوب لم تستجب للتغيير في مكانها.
حوار التغيير هو نقطة مهمة في عقلية الشعوب وعقلية الأفراد. دعنا نقارن بين ما أنتجه الفكر الأوروبي في ترسيخ مفهوم التغيير واستيعابه، وما أدى به ظرف معيشة المجتمعات الشرقية والعربية على وجه الخصوص في التأخر في تداول وتناول هذا التغيير.
الحقيقة أنه أوروبا لما دخلت في عملية الإنتاج الصناعي، عملية التطور الاقتصادي والتبدلات الاجتماعية الاقتصادية اللي حصلت في أوروبا، جعلت التغيير حاجة. ما عمره كان التغيير في أوروبا موضة، هو دائما كان حاجة للتنمية، حاجة للتقدم، حاجة للتطور. لما طرح عنا التغيير في كثير من الأحيان في عالمنا العربي، طرح على أساس أن التغيير تكيف يغازل الغرب أو يغازل ثقافات أخرى تحاول أن تنهض بنفسها، لكن حقيقة الفرد العربي لم يعطى الفرصة حتى يشعر أن التغيير حاجة. وكان يعني كان في شعور خفي وداخلي لدى الفرد أنه هناك حاجة لعمل شيء ما، لكن دائما أخذ طابع التغيير السياسي مش التغيير المهني والحياتي والعملي واليومي.
تقصد التغيير المفروض من الأعلى، ربما من السلطة، من الدولة، من العائلة، ولم يكن مستثارا من الداخل؟
نعم، يعني حتى الانقلابات اللي صارت في العالم العربي، حتى الثورات اللي صارت في العالم العربي هي نوع من أنواع محاولات التغيير، لكنه كان تغيير ينتظر الخارج أن يفعل شيء في داخله. هو التغيير لم يكن داخلي حقيقة، يعني حتى الأحزاب افتقدت في كثير من الأحيان في برامجها السياسية مكونات حقيقية لتغيير الفرد وتغيير الإنسان وتغيير نوعية حياته وجودة حياته. دائما شعارات التغيير كانت شعارات عامة وفضفاضة، لم تكن محددة بهدف خدمة الأفراد والناس.
ربما أيضا بسبب طبيعة الفرد ومسؤوليته اليومية الحياتية في الشرق وفي الغرب ربما تختلف، أي نقطة الاستعداد للتغيير وتحمل مسؤولية مختلفة بين الطرفين.
التغيير لما أصبح ثقافة في أوروبا استدعته حاجة استدعتها طريقة العملية الإنتاجية، نمط الإنتاج اليومي للفرد والمجتمعات، يعني طريقة عمل الاقتصاد وطريقة عمل المجتمع استدعت طريقة معينة للتغيير، كان لابد أن الفرد يكون فيها مسؤول، أن يتحمل وزر ومسؤولية نفسه في العمل والإنتاج والعيل والعيش،
حتى في علاقته ربما مع العائلة.
طبعا أيضا كان الفرد مستقل ويربى حتى سن معين، وبعدين عليه أن يترك البيت ويغادر ليعتمد على نفسه ويتكر على نفسه. هذه مسألة في أوروبا حققوها منذ زمن بعيد، وحققت عمق في شعور المسؤولية لدى الفرد في الحفاظ على مجتمعه ووطنيته، في الحفاظ على حتى على أسرته بهذه الطريقة، وأصبح تعامل الأفراد متساوي بالمناسبة. يعني حتى مسألة التساوي والعدل بين الأفراد قامت على أساس أنه كل فرد يتحمل مسؤوليته لنفسه، وبالتالي العلاقة كانت متكافئة وسوية بين الأفراد. في المنطقة العربية الفرد دائما تبع العشيرة القبيلة أو القبيلة الكبيرة اللي هي الدولة، فبالتالي دولة تصرف وهي اللي عليها وزر عيش الناس، بالتالي لم يتحمل الفرد مسؤوليته مبكرا. حتى العائلة عندنا وطريقة تركيبها على العائلة أن تكون مسؤولة عن ابنها حتى بعد الزواج، حتى بعد أن ينجب أطفال، وبالتالي هذه روح تحمل المسؤولية العالي لدى الفرد كبح إبداعه بالمناسبة، وكبح مبادرته في الحياة. حتى طريقة الإنتاج العلمي تأثرت بهذا النوع، لأنه صار في دراسة في الجامعات يعني تتكل على أن ينجح الشخص فقط، مش يبدع في مادته.
وربما خلقت مفارقة مريرة بعض الشيء، أن الروح الوطنية مرهونة بخطاب الاستشهاد والتضحية في سبيل الوطن، لكن في نفس الوقت نفس هذا الفرد الشرقي والعربي على وجه الخصوص ربما يخادع القانون بسهولة ولا يطبقه، ويتفنن في الالتفاف عليه، فيما ترد قصص مختلفة عن انضباط واندفاع وطني عالي الشعور بالمسؤولية عند الغربي. هذه مفارقة غريبة، روح الوطنية في الشعار والخطاب عالية لكنها في الأداء اليومي تبدو مريضة، لدرجة أحيانا أنه تبدو الدولة عدوة للفرد العربي، وعندما تحدث الهزات الكبيرة وما شاهدناه ربما في بعض المجتمعات والعراق نموذجا شخصت هذه الحالة المؤلمة والقاسية.
الحقيقة عدم تحمل مسؤولية الفرد من بدري في العيش خلقت عند الفرد اتكالية عالية جدا، هذه الاتكالية لم تعزز به الشجاعة السلوكية في الاستمرار، والشجاعة السلوكية هي أصل الشجاعة، وبالتالي ظل هناك هاجس داخل الفرد، خوفه من نفسه، خوفه من قدراته التي لم تجرب لأنه اتكالي. الشخص المسؤول والذي تحمل مسؤوليته بدري جرب حواسه وجرب إمكانياته وجرب طاقاته، وفشل هنا وفشل هناك ونجح هنا ونجح هناك. هذا التجريب وهذا التمرين لدى الفرد خلق عنده حالة من التوكد من ذاته، نزعت خوفه من ذاته، وبالتالي ما يعني مسألة الشجاعة عند الغرب كانت أعلى حقيقة في الأداء اليومي لدى الأفراد. بقت عنا شعارات لكنها شعارات خائفة من الداخل.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
ونعود لموضوعة التغيير، مشكلة أو إشكالية الأجيال. الجيل الجديد سريع الاستجابة، سريع التقليد، فيما الجيل الأقدم يتأنى ويتحسب وينتظر ويقارن ثم يختار أو لا يختار. هذه الإشكالية ضعفا في نهضة المجتمع واستيعابه الجديد.
طبعا الحقيقة اللي عم بصير عنا سواء بالعراق أو في الأردن أو في أي بلد عربي، اللي عم بصير مع الجيل الشاب هو مش تغيير، هو في معظمه تغيير خارجي، هو استسلام لثقافة مفروضة خارجية تحدث التغيير الشكلي من الخارج. لكن التغيير الحقيقي يأتي من الداخل، يأتي من أهدافك الداخلية، من طموحك، من أحلامك، في تحقيق طريقة لعيش أفضل، لمتعة في الحياة أكثر. الجيل الكبير أدرك هذه المسألة فرفض هذا النوع من التغيير الشكلي اللي سماه تقليد، فكان رافض. والجيل الكبير هو مش رافض للتغيير، لكن رافض للتقليد اللي بيمارسوه الجيل اللي أصغر منه.
كيف نستطيع أن نروض طاقاتنا الداخلية وخبراتنا الشخصية في أن تكون إيجابية أكثر لاستيعاب الجديد وحسن التعامل معه واستثماره لاحقا؟
طبعا هناك مساحة دائما للعمل على ذاتنا وعلى أشخاصنا، سواء كنا كأفراد منعزلين أو كنا كأفراد جماعات. أو يعني أنا متأكد أنه في العراق ما زال الناس بيشتغلوا في داخل وزارات وداخل شركات وداخل مؤسسات. هذا الذخر الكبير للتواصل بين الأفراد الموجودين يتواصلون كل يوم، هدول الناس عليهم مسؤولية البحث عن بدائل جديدة جماعية وجمعية تحقق ذاتهم يعني بينهم وبين بعض. يعني مثلا إذاعة زي إذاعتكم عليها دور كبير أيضا في قيادة عملية التغيير والترويج له بشكل جديد والترويج لأصالته والربط بين الأفراد حتى يصبح التغيير عمل جماعي.
إذن أنت تكلف الخطاب الإعلامي مسؤولية مهمة اجتماعية لحسن توجيه أو إثارة نقاط الانتباه لدى الأفراد وبالتالي المجتمع لما هو صحيح وإيجابي.
الحقيقة الإعلام عليه مسؤولية ضخمة جدا، وكأنه الإعلام يعني في المنطقة العربية عاجز عن القيام بهذه المهمة. لكن الإعلام هو الذي قاد كل التغيير في أوروبا، وهو الذي قاد التغيير في أمريكا، وهو الذي ثقف الناس، وهو الذي وعى الناس وخلق بينهم روح مركزية واحدة باتجاه هدف واحد وتوحيد الهدف. الإعلام هو اللي علم الناس وأعلمهم أن هناك رواية هامة لكاتب هام في مكان ما، هو الذي أعلمهم عن مسرحية هامة في مكان ما، هو الذي أعلمهم عن وجود فيلم، هو الذي أعلمهم عن أغنية هامة، هو الذي يعلم ما تنتج البشرية من تراث وما تنتج البشرية من تراث يرفدنا ويقوينا ويجعل بالنسبة لنا مسألة التغيير مسألة جميلة ومسألة نتعامل معها كالماء.
المؤسسة الدينية الاجتماعية إلى أي مدى ممكن أن تدخل عاملا مؤثرا في تطوير قدرات الفرد واستيعابه للتغيير؟ البعض يتهم المؤسسة الدينية بأنها رجعية أو جامدة بعض الشيء، وأنها لا تتجاوب ولا تستجيب بالتغيرات المنطقية والبديهية في العالم وبالذات في عالم اليوم. كيف تنظر إلى هذا الدور؟
أحيانا يعني أقف عند كلمة الفكر الديني وأقول هل كافي الفكر الديني أم نبحث عن الفلسفة الدينية في الحياة؟ والدين دائما كان مرتبط بالفلسفة. والحقيقة أنا ما بعرف إذا يعني يصح التعبير أنه نسميها فكر ديني، لأنه الدين اختزل إلى مجموعة من الطقوس والعبادات اليومية وتقوم على التحريض والتعصب ورفض للآخر باتجاه فكرة واحدة وحيدة.
تقصد هذا ما تتبناه بعض التيارات والأحزاب الدينية في تعاملها لموضوعة الدين؟
نعم يعني بأي مقارنة بسيطة بين حضور الفكر والفلسفة الدينية في عصور الإسلام الأولى والآن، تجد أنه في عصور الإسلام الأولى كان متقدم عشرات السنين عن الأحزاب الآن. كانت هناك فلسفة دينية وفكر جمعي وفكر جمع حضارات وجمع أفكار وجمع مؤسسين ومفكرين، لكن المؤسسات الدينية الآن ترفض عكس ما كان يعمل الإسلام قديما، يرفض أي شيء جديد ويرفض أن يكون جمعي وجامع ويفرض على العالم أن يفكر فقط بطريقة واحدة. كلنا قرأنا بالفكر الإسلامي وعرفنا قديش كانت الحضارة العربية ثقافة قبلت كل الملل والمجموعات والأفكار في العالم وصهرتها في بوتقة واحدة. وبالمناسبة هذا مصدر خوف الغرب من الشرق، هو قدرتنا الجمعية الهائلة الموجودة، وهذا إرث تاريخي يخاف من الغرب، والآن إحنا مش مقدرين قيمته، وكل القوى الدينية الآن تعمل عكسه تماما. وبالتالي أنا أشك أن القوى الدينية فعلا أن تكون قادرة على بناء الفرد وتقويته. أنا بحس أن القوى الدينية تعمل على الفرد في تغييب عقله لاتباعها باتجاه واحد فقط.
أنت تعمل أستاذ ماهر سلامة في موضوع التطوير المهارات الشخصية للفرد، وتبث تنظيرا يتعلق بجانب استثارة الطاقة البشرية والاجتماعية الهائلة الموجودة في ذواتنا كأفراد وبالتالي كمجتمع. إلى أي مدى تعتقد أن بالإمكان أن يتطور المجتمع ببث هذه الطاقات واستثارتها عبر أي مؤسسة تقوم بذلك؟
الحقيقة هذا دور أساسي على وزارات الثقافة في العالم العربي أن تلعبه أساسا،
ربما وزارات التربية أيضا،
ووزارات التربية والتعليم أيضا. وأنا في إحدى المقالات بجوز حكي عن هذا الموضوع، قلت على الحكومات أن تستبدل وزارات الدفاع بوزارات ثقافة، لأنه الثقافة هي الشريان اللي بيوصل كل أفراد المجتمع بروح واحدة وبرسالة واحدة ومنطق واحد. أيضا هناك دور على مؤسسات المجتمع المدني، يعني إحنا بنحكي عن تغيير مدني، احنا بنحكي عن مجتمع مدني قادم. لغة العصر القادم هي لغة التعامل المدني وليس المديني. بالمناسبة المدني ان تربطني ثقافة وقيمة واحدة بيني وبين اي فرد في افريقيا، بيني وبين اي فرد في امريكا اللاتينية. هذا هو المجتمع المدني وهذا هو العصر القادم. وبالمناسبة هذا ايضا ما بثته الثقافة العربية قديما، دائما اشتغلت على الوعي المدني، حتى بالفكر الإسلامي والديني والفلسفي اشتغلت على الوعي المدني. عشان هيك قدرنا نروح على إسبانيا وتحول كثير من الإسبان إلى مسلمين، وبقى كثير من الإسبان غير مسلمين، لكنه كان في قيمة واحدة تجعلنا نشترك نحن وياهم في شيء.
إذن التغيير القادم لا مفر من أن نستوعبه على أن لا نفقد خصوصيتنا. هل هذه الإشارات التي قلتها تعني أننا نتوحد في عالميا؟ أين الخصوصية؟ أين الهوية الذاتية لكل مجتمع ولكل مكون في المجتمعات الصغيرة؟
الخصوصية هي جزء من العام، يعني لا عام بدون خصوصية. يعني برأيي أنا بعتقد العراقيين قديما، منذ قديم الزمان في مئات السنين، نجحوا في نسج العلاقة بين الأفراد مدنيا أكثر من الآن. وحضارة العراق من بابل إلى الحضارة الآشورية إلى كل الحضارات اللي مرت في العراق كانت قادرة أن تحدث تواصل مدني بين كل الشعوب والملل والقبائل على اختلافها. واللي أحيانا أستغرب له، لماذا كلما تقدمنا في هذه البلاد افتقدنا المهارات القديمة اللي أصبحت بالنسبة لنا حقائق وقانون طبيعي؟ نحن نسير ضد القانون الطبيعي، والعراق مثل. العراق يصير ضد القانون الطبيعي في الانسجام المدني بين القبائل، بين الملل، بين الطوائف. وأنا بعتقد يعني من يواجه الحقيقة هو يواجه مخرز وسيجرحه. بالمناسبة الخوف غير موجود في الخارج، الخوف موجود في أنفسنا، لأنه كمان أيضا ثقافة التلقي منعتنا من تجريب قدراتنا وممارسة حواسنا بشكل عالي جدا، وبالتالي لم نعد نعرف حاجاتنا الدفينة العميقة، وبالتالي أصبح الخوف الذي يكبلنا هو الخوف من نفسنا، الخوف من عدم توكد ذاتنا. فالخوف موجود في داخلنا، الخوف مش موجود في الشارع.
شكرا لضيفنا ماهر سلامة، خبير قيادة القدرات الشخصية في الأردن، وهو يشاركنا في برنامج عالم متحول في تناول موضوع التغيير الاجتماعي والفردي. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وهكذا تفتح التغييرات التي يشهدها الإنسان والمجتمع أسئلة ونوافذ عديدة، وهي في نفس الوقت تثير الوعي وتدفع لإدراك القدرات الشخصية وأهمية بناء مهارات المواجهة والقيادة لفرد معرفي يواكب التغيير في مجتمعه ويؤمن بالانفتاح وهو فخور بهويته ومعتز بوجوده. لضيفنا الأستاذ ماهر سلامة الشكر، ولكم أعزائي المستمعين الترحاب دائما في برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر.